بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قالت تركيا إن تلبية مطالبها لدى السويد وفنلندا التي تشترط الوفاء بها قبل قبول طلب انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي يجب أن تتم وفق جدول زمني، مؤكدة أنها أثارت مع البلدين مسألة تسليم المنتمين لحزب العمال الكردستاني لها. وقال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم غالين الأربعاء خلال مؤتمر صحفي إننا طلبنا من الوفدين الفنلندي والسويدي اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد القلق الأمني لتركيا والقضاء على التهديدات الإرهابية الناجمة عن البلدين، مضيفا أننا أكدنا أنه لا فرق بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وطرحنا خلال المحادثات إعادة الإرهابيين لتركيا. ولفت غالين إلى أنه كانت هناك مطالبات من تركيا لفك الحصار المفروض على الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هناك موقفا إيجابيا في فك هذا الحصار، مؤكدا أن الدول الحليفة في الناتو لا يمكن أن تفرض على بعضها البعض عقوبات على حد قوله. وعن تواصل المحادثات مع السويد وفنلندا في ذلك الشأن قال غالين سنواصل المحادثات مع السويد وفنلندا، لكن لا يوجد موعد محدد للمحادثات القادمة. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح كيف سارت وتيرة المفاوضات بين الدولتين وتركيا على هذا النحو من السرعة، وما هو أفق الرفض التركي، وماذا عن موقف الدولتين من الشروط التركية لانضمامهما، وما معنى الجدول الزمني الذي تتحدث عنه أنقرة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من برنامج بوضوح. من أنقرة ينضم إلينا دانييل عبد الفتاح الكاتب والمحلل السياسي التركي، ومن بروكسل ينضم إلينا رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للدراسات والأبحاث والكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. وأبدأ من أنقرة وأرحب مجددا بالسيد دانييل عبد الفتاح الكاتب والمحلل السياسي التركي. سيد دانييل، بداية، ما الذي أسفرت عنه مباحثات وفدي السويد وفنلندا في تركيا أمس بشأن انضمام البلدين للناتو؟
المطالب التركية الأساسية التي تم الحديث عنها كانت وقف دعم البلدين لتنظيمات إرهابية أساسية تعتبر بالنسبة لتركيا، وتعتبر أول هذه التنظيمات طبعا منظمة فتح الله جولان الداعية الإسلامي، منظمة الخدمة التي تتواجد على الأراضي في البلدين ولديها مكاتب تمثيل ولديها أيضا تواجد لأئمة وخطباء ورجال أعمال في البلدين، وقد تم تسليم ملفات هؤلاء جميعا للوفدين. إضافة إلى ذلك طبعا الموضوع منظمة حزب العمال الكردستاني الكردية والتواجد أيضا بهذه الطريقة والدعم الذي تحصل عليه هذه المنظمة في تركيا. وهناك أيضا ملفات خاصة بين الجانبين في المجالات العسكرية وفي مجالات الدعم العسكري والفيتو الذي استخدمته فنلندا والسويد ضد تركيا والعرقلة التي حصلت بموضوع صفقة طائرات F-16 من أمريكا إلى تركيا عبر الناتو. كل هذه الأمور طبعا مرتبطة، هذه الصفقة كانت مرتبطة أيضا بأثينا، والردود الفعل التركية على كل هذه الأمور ضمن مصالح تركيا تريد تركيا أن يكون لها يد طولة فيها، إضافة إلى قضايا تفصيلية ومتوزعة على التمثيل الدبلوماسي داخل الناتو، إمكانية حصول هذه الدولة على أي امتيازات في الناتو، أن يكون تمثيل أنقرة هو الأوسع، وأمور تفصيلية أخرى تم طرحها.
لكن كيف كان رد الوفدين السويدي والفنلندي على هذه المطالب التركية ولو إجمالا؟
هو في الحقيقة لم يكن هناك يعني الكثير من التصريح لا تتوفر الكثير من ردود الفعل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على الجميع في الناتو أن تقبل المطالب التركية وأن تنفذ بكل ما تطلبه تركيا تقريبا الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها أن الجانب الفنلندي والسويدي سيقوم بعملية طبعا تقليم أظافر وسحب لبعض الشخصيات، تسليم بعض الأشخاص الذين تجدهم المخابرات في الدول السويد وفنلندا مناسبين لأن يكونوا هم كبش فداء في هذه العملية، إضافة إلى ما يقنع تركيا ويحصل على رضاها في هذه العملية. لذلك يمكن القول بأن هذه هي المجمل النقاط التي يمكن القول بأن الوفدين الفنلندي والسويدي سيقدمان عليها تحت ضغوط أمريكية، لأن الولايات المتحدة تريد أن تحل الموضوع ضمن هذا الإطار بعيدا عن الوصول إلى الرغبة التركية طبعا في سوريا وفي الحصول على امتيازات أيضا في الحرب الأوكرانية الروسية وحصول ذلك كله، سيكون على حساب المواقف الأمريكية وعلى حساب العلاقات التركية.
ما معنى جدول الزمني التي أشار إليها إبراهيم جالين في تصريحاته أستاذ دانيال؟
يعني هو عمليا تنفيذ كل المطالب والوقوف عليها يتطلب أن يكون هناك وقت، أي أن تركيا تقدم على خطوات مناسبة تكون هذه الخطوات ضمن الشروط وتكون هي رفع مباشر للتنفيذ الفنلندي والسويدي، يعني خطوة بخطوة step by step. هذا ما يمكن أن يفسر القضية الزمنية.
أستاذ دانيال، هل قبول فنلندا والسويد في النيتو أمر حتمي رغم اعتراضات تركيا وكرواتيا بحسب ما صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي؟
طبعا الرغبة الأمريكية في الموضوع هي الأساس، ويبدو أن الولايات المتحدة تجد في هذه العملية رد فعل قوي ومناسب بالنسبة لها وللناتو على الوضع الحالي في الحرب مع روسيا. يعني الحرب الأطلسية مع روسيا تتطلب أن يكون هناك حشد أكبر للطاقات وللقوات ولجميع أنواع الضغوط، أما حتمية هذا الأمر فيعني طالما هناك طلب مباشر من الدولة وطالما أن هذه يعني بغض النظر عن إذا كان هناك ضغط أو هناك مخاوف أمنية لدى الدولتين أو هناك رغبة في تغيير استراتيجية أمنية للسويد وفنلندا بدافع ذاتي، وإن كنت أشك في ذلك، لكن في النهاية الضغط الأمريكي والتوجه الاستراتيجي في الناتو ربما يجعل من ذلك حتميا، وربما يجعل إمكانية انضمام ممكنة، لأن في النهاية تركيا ليست معترضة أبدا على قضية انضمام فنلندا والسويد للناتو، هذا أمر مفهوم، لكنها تنظر إلى الأمر بأنه فرصة سانحة للاستفادة ولابتزاز الجانب الأمريكي والناتو وللحصول على كل ما يمكن أن يعوض تركيا من الخسائر، خاصة أن تركيا ستخسر التحالف التركي مع روسيا، وهذا بالنسبة لتركيا خسارة كبيرة جدا، يجب أن يكون التعويض أيضا متناسب مع حجم الخسارة، إن كان التعويض في العلاقة التركية الأمريكية وفي الوضع التركي في الناتو، إضافة طبعا إلى الملفات الإقليمية وخاصة منها طبعا العراق وسوريا والدعم في القضايا التي لها إمكانية طبعا تسليح الجيش التركي والحصول على صفقات الطائرات والعودة عن كل المشاريع التي كانت تستهدف الأمن القومي التركي وتستهدف أيضا الأمن الاقتصادي والغذائي في تركيا. كل هذه النقاط تجدها تركيا الآن في هذا الموقف الذي بيد تركيا الفيتو، يمكن استخدامه لكي تحصل على كل تلك المكاسب، وإن كانت تعرف تماما تركيا بأنها عندما تخسر علاقتها مع الاتحاد الروسي فهي خسارة أكبر بكثير لا يمكن تعويضها بكل هذه المكاسب.
طيب على ذكر هذه النقطة، هل تراعي تركيا بعرقلة انضمام البلدين علاقتها الاستراتيجية مع موسكو؟
هلا هذا فيه إشارة طبعا إيجابية لموسكو، هذا مفهوم تماما، ولكن هل موسكو تبلع الطعم، وهي هل هي أيضا يعني تنظر إلى العملية بأنها ابتزاز تركي يفضي في النهاية إلى الموافقة الحتمية من تركيا؟ وهذا معروف، يعني تركيا في النهاية لديها الكثير من المواقف المشابهة، يعني كانت دائما تضع العراقيل وتضع شروط قاسية جدا، يعني كانت ستسقط مثلا ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في قضية خاشقجي، لكنها ذهبت وقدمت الخاشقجي لمحمد بن سلمان تحديدا. يعني الأمور في تركيا دائما ينظر إليها بأنها براغماتية، وأن السياسة التركية دائما تصعد لكي تحصل على الأكثر، وروسيا أعتقد يعني أن موسكو تعرف هذا الأمر وتنظر إليه بهذه النظرة، وربما يكون هناك نوع من الاتفاقات تحت الطاولة، ولكن هذا النوع من الاتفاقات تحت الطاولة لا يجدي نفعا، إلا أن موسكو تقدر، أنا ما أعتقد تقدر، أو أنقرة ربما تكون تبني شيئا من الرغبات ومن الأحلام، بأن تكون موسكو تقدر أنها تحت ضغط وأنها تريد أن تستفيد وأنها تريد أن تستثمر في هذا الموقف الدولي، خاصة انضمام الدولتين إلى الناتو. ربما يكون هناك تفهم روسي حسب المنظور التركي.
شكرا دانيال عبد الفتاح الكاتب والمحلل السياسي التركي من أنقرة ومن بروكسل، أرحب مجددا بالأستاذ رمضان أبو جزر الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. أستاذ رمضان، بداية كيف تعلق على سرعة وتيرة المفاوضات بين تركيا من جهة وفنلندا والسويد من جهة أخرى؟
يمكن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت المسبب أو المسرع أو التي غيرت المزاج الشعبي لبعض الشعوب. هذه المرة إذا تم الحديث عن دول مثل السويد أو فنلندا، فأن هذه الدول هي التي طالبت الإسراع بالانضمام، خشية من أن يتمدد أو أن تكون التقارير البريطانية صحيحة بأن أوكرانيا لن تكون المحطة الأخيرة. هذه الدول لا تملك مكونات عسكرية كبيرة يمكنها الدفاع عن أنفسها أمام أي تحرك عسكري روسي في المستقبل، فهي بحثا عن الحماية التجأت للانضمام لحلف الناتو مع وضع بعض الشروط بأن لا تنشر أسلحة نووية أو تشكيلات عسكرية للحلف داخل أراضيها لكي لا تستفيد.
الرفض التركي وضع شروطا لانضمام الدولتين، كيف تقرأ تلك الشروط؟
عمليا الرفض التركي كان متوقعا، ولكن هذا الرفض كان مشروطا، أو بمعنى ترك الباب مفتوحا لمطالبة تركيا من الدول الأعضاء بسحب اعتراضها. لماذا؟ تركيا تريد أن تحقق مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية ومكاسب كثيرة من خلال وضع فيتو على دخول فنلندا والسويد للحلف، علما منها بأن انضمام الدولتين لحلف الناتو هو يحظى بأهمية قصوى لدى دول الحلف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تريد المناورة والاستفادة من هذا الوضع، من وخاصة أن عملية الإجماع هي تعطي هذه الفرصة لتركيا. لديها مطالب سياسية بتصنيف حزب العمال الكردستاني كتنظيم إرهابي من قبل السويد، تطالب السويد بتسليم مطلوبين لتركيا. أيضا يمكن أن تذهب تركيا إلى بعد من ذلك كثير، من يمكن أن تطالب بتعجيل انضمام تركيا لدول الاتحاد الأوروبي الذي انتظرته منذ أكثر من 15 عاما، والطلب يتدحرج إلى الخلف وليس إلى الأمام. الفرصة مواتية لتركيا، ولكن حسب متابعتنا لن يكون الرفض طويل المدى. بالأمس الرئيس الأمريكي بايدن الذي رحب بشدة بخطوة السويد وفنلندا بالطلب، أعتقد أنها رسالة إلى الرئيس أردوغان بأنه يجب عليك التراجع عن الرفض، أو يمكن إعطاء بعض المكتسبات السياسية إلى تركيا لتغيير موقفها وسحب معارضتها لانضمام.
لكن أستاذ رمضان، كيف يتم اتخاذ القرار داخل حلف الناتو بانضمام دولة ما؟
عمليا وهو واضح بأن لدخول أي دولة، انضمام أي دولة، يجب أن تتوافق، أن تكتمل لديها كل المعايير الديمقراطية وكثيرا من المعايير، ولكن القرار يرجع، يجب وافقة كل برلمانات 30 دولة التي تشكل الحلف. إذا ما اعترضت دولة واحدة فلن يقبل الطلب في الأساس للانضمام، وهذا يسمى الموافقة بالإجماع. قوانين الانضمام لحلف الناتو داخل حلف الانضمام حلف الناتو داخل الحلف هي تلزم بالإجماع، وتركيا تعتقد أنها ارتكبت خطأ كبيرة عندما لم تعترض على انضمام اليونان في السابق وتدفع أثمانا حسب السياسيين الأتراك. هنا لا تريد أن تنضم دولة مثل السويد تعارض النظام التركي أو تعترض على السياسات التركية منذ سنوات طويلة وخاصة في ملف حقوق الإنسان وفي دعم الأكراد. تعتقد اعتقادا من تركيا أن هذا خطأ جسيما لا يجب تكراره. في نفس الوقت تستفيد تركيا جيدا وتعي الأتراك كيف يستفيدون جيدا من نظام الإجماع داخل حلف الناتو.
أستاذ أبو جزر، المجر وكرواتيا أيضا ترفضان انضمام السويد وفنلندا للحلف، هل هذا الرفض مثل الرفض التركي أم يختلف؟
بحسب تقديري لا يمكن لتركيا أن تستمر في المعارضة إلى مدى بعيد. أنا أعتقد أنها من قبيل المناورة والبحث عن الاستفادات السياسية وليس تلبية لرغبة روسية أيضا، لأن تركيا تبقى دولة حلف في حلف الناتو، دولة عضو في حلف الناتو، وليست عضويتها أقل أو ليست علاقتها بروسيا أقوى من عضويتها في حلف الناتو. لا توجد دولة لديها تصفية حسابات حالية مع تركيا. الكل الغربي أو كل دول الحلف تسخر كل مكتسباتها وقدراتها اتجاه مواجهة روسيا في اتجاهين. بعض الدول ومعظمها أوروبية تبحث عن أي أسلوب أي حراك لوقف إطلاق النار أو إقناع الرئيس الروسي بوقف الحرب، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما توجهات استنزاف روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحتى في مجالات أخرى.
لكن ما المكسب لحلف الناتو من انضمام تلك الدولتين، ولماذا يصر الحلف على ضمهما رغم تحذيرات موسكو؟
تحذيرات موسكو هي آخر شيء يهمهم، لأن هاتان الدولتان لو كانوا يكترثان للمخاطر التي يمكن أن تأتي من روسيا لما أقدمتا على الخطوة ولما صوت البرلمانين في السويد وفنلندا بأغلبية. أما البعد الاستراتيجي لانضمام هذه الدولتين لحلف الناتو هو يعتبر مكسب لحلف الناتو كبير، لما لجغرافيا فنلندا من أهمية كبيرة على الحدود الروسية، ولما السويد وفنلندا دولتان ديمقراطيتان غنيتان جدا، والسويد لديها صناعات عسكرية كبيرة، وجيش الدولتين لن يجد صعوبة في الانسجام مع قوات الناتو. أعتقد أن روسيا خسرت المعركة السياسية الاستراتيجية من خلال عدم تأمين ثقة هاتين الدولتين في الدولة الروسية. كان بإمكان روسيا كسب ثقة الدولتين قبيل توجههما إلى.
شكرا للأستاذ رمضان أبو جزر، الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي ومدير مركز بروكسل للأبحاث. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.